الله الرحمن الرحيم. وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت واكتعبت وتملكت وملكت مخصصة. بعدما بين ألفاظ الإيجاب يشرح هنا في بيان ألفاظ القبول ولا إشكال في وقوع القبول بهذه الألفاظ وتحققه بهذه الألفاظ، وذلك لأنها موضوعة لغة ومستعملة عرفا في القبول، وقد ورد استعمال بعضها في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ولكن لو قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بكذا، وقال المشتري بعت، البائع يقول بعتك والمشتري يقول بعت، فهل يقع البيع؟ يتحقق البيع؟ السلام ورحمة الله. أم لا يتحقق البيع؟ يقول المصنف يقع البيع، لأن البيع حقيقة في كل واحد من البيع والشراء، فهو موضوع في البيع وفي الشراء، ويؤيده ما ذكره جماعة من أهل اللغة سلام ورحمة الله، من اشتراك لفظ بعت بين البيع والشراء مشترك، فيصح أن يقوله المشتري. ولكن ربما يشكل عليه من ناحية ثانية، أنه غير متعارف استعمال لفظ بعت في القبول، وإن استعمل في القبول فيكون ذلك اعتمادا على القرائن المقالية، وعليكم السلام، على القرائن المقامية، ولا اعتماد على القرائن المقامية غير اللفظية، لا يمكن في بيان المقصود من العقود. فكما تقدم الإشكال، نفس هذا الإشكال على لفظ اشتريت وعدم كونه إيجابا اعتمادا على القرائن المقامية، كذلك يجري الإشكال هنا نفس الإشكال، إلا أنه يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بنفس ما أجبنا به عن الإشكال حول لفظ اشتريت ووقوعه للإيجاب، أن الاعتماد على التقديم، على تقديم اللفظ في تعيين القبول لا يضر بصراحة العقد، لأن اعتبار الصراحة في العقد مختص بصراحة اللفظ من حيث الدلالة على خصوص العقد، وتمييز العقد عما عداه من سائر العقود. فكما حكمنا بالصحة في وقوع الإيجاب بلفظ اشتريت، كذلك نحكم بالصحة في وقوع القبول بلفظ بعت بمقتضى نفس القاعدة، باعتبار أن اللفظ هو الذي يبين ويميز العقد. ثم بعد هذا ينقل الشيخ الأعظم كلام النهاية والمسالك، نهاية الأحكام والمسالك، وما هو الأصل في القبول. يقول الأصل في القبول، يعني أي لفظ بعبارة أخرى، أي لفظ يستعمل في القبول، يقول الأصل في القبول أن يستعمل لفظ قبلت، أما غيره مثل رضيت وما شابه فإنه بدل عنه، لأن القبول على الحقيقة من باب المطاوعة. أنتم أخذتم في اللغة العربية باب المطاوعة، تقول كسرت الزجاجة فانكسر، يعني قبل الانكسار. وهنا القبول من باب المطاوعة، بعت قبلت من باب المطاوعة. وإذا كان من باب المطاوعة فإن المطاوعة لا يصح الابتداء بها، لا يصح التقديم، يعني لا يصح الابتداء بها ولا يعقل الابتداء بها. على كل الأحوال هناك خلاف في وقوع القبول بلفظ الإمضاء أو الإجازة، كأن يقول المشتري أمضيت أو أجزت أو أنفذت، هذه الألفاظ يستعمل، أو أجريت، فهل ينعقد القبول؟ هل ينعقد أم لا؟ يقول المصنف هنا وجهان قولا. القول الأول بالصحة، الحكم بالوقوع، بالوقوع عفوا، لأن هذه الألفاظ دالة على القبول، وإذا دالة على القبول فلا إشكال في صحة العقد. إذا قال المشتري أمضيت أو أجريت أو أجزت أو أجرت وما شابه ذلك. أما القول الثاني لا، عدم الصحة، عدم الصحة. لماذا؟ يقول لأن هذه الألفاظ أمضيت وأجزت وأنفذت وما شابه لم ترد في الشريعة الإسلامية، ولم يرد استعمالها بألفاظ القبول. ونحن ذكرنا سابقا عندما تعرضنا لكلام فخر المحققين أن المقصود منها، أن المقصود لابد من بيان الألفاظ الواردة في الشريعة الإسلامية وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظ العقود، يعني وجود العقود بصيغة مخصوصة في الشريعة هو المتبع. لهذا لا يجوز ولا يصح أن يقع لفظ الإجارة بدل البيع، أو يقع لفظ الصلح بدل المتعة. لا، لابد من مراعاة ما ورد في الشريعة الإسلامية، ولم يرد في الشريعة الإسلامية أن هذه الألفاظ استعملت للصبو. هذا هو الوجه الثاني. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ الأعظم فرع من هذه الفرصة، فرع حول مسألة وقوع العقد بالألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة بين الإيجابي والقبول. قبل قليل نحن ذكرنا من الألفاظ المشتركة التي يمكن استعمالها بالإيجابي وبالقبول هو لفظ بعته. مثلا لو قال كل من البايع والمشتري بعته، قبل قليل قلتنا، وهنا لو فرض أن العقد الذي أنشأه ذو أثر شرعي كأن يترتب عليه خيار مثلا، من آثار العقد الخيار، مثلا لو باع الحيوان بالصوف لكن البايع والمشتري اختلفا في تعيين الموجب والقابل. تعرف الموجب ما هو؟ الموجب يعني البايع، والقابل يعني المشتري. اختلفا، كل واحد منهما يقول أنا بايع، والآخر يقول لا أنت مشتري، وقع الخلاف في تعيين الموجب والقابل. لا شك إذا كان صاحب الحيوان بايعا بناء على رأي مشهور فإن الأثر الشرعي للبيع هو ثبوت الخيار للمشتري، خيار الحيوان يثبت للمشتري. طيب، فهنا يقول المصنف في الحقيقة الخلاف على قسمين، إما أن يختلف من ناحية جواز تقديم القبول على الإيجاب، هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب؟ نحن قبل قليل قلنا القبول من باب المطاوعة فلا يجوز، هذا واحد. وإما من ناحية اختلافهما في المتقدم، لا شك أنه إن تعين أن أحد أن البائع هو المتقدم لا إشكال في صحة العقد، أما إذا كان المشتري هو المتقدم لا إشكال في فساد العقد حال الخلاف. لأن هنا خلافان، اختلاف من ناحية جواز تقديم القبول، ومن ناحية اختلافهما في المتقدم. طيب، فكيف، ما هو العمل وما هو العلاج، وهل يصح مثل هذا البيع او لا يصح؟ هنا يقول المصنف لا يبعد التحالف، الحكم بالتحالف، يعني يجب على كل واحد منهما أن يحلف الحلف. يعني هذه المسألة ليست من باب الإنكار وإثبات الدعوة، يعني ليست من باب المدعي والمنكر بعبارة أخرى، بل باب هذه المسألة من باب التحالف، من باب التحالف، من باب اختلاف الدعويين كل دعوة مختلفة عن الثانية، لا من مسألة أنه أنا أدعي وأنت تنكر هذا الإدعاء، لا، هم لم يختلفا بهذا، وإنما كل منهما يدعي دعوة مختلفة عن الآخر. هذا يقول أنت البايع، هذا يقول له لا، أنت المشتري وأنا البايع. فمن باب اختلاف الدعوين. وإذا كان الأمر كذلك ويحكم بالتحالف، فإذا تحالف يجب عدم ترتب آثار العقد، عقد البيع وعقد الشراء على واحد منهما. لا نرتب آثار البيع والشراء على أي واحد، أو الشراء على واحد منهما، وهذا هو مقتضى قاعدة التحالف. يعني تكون مسألة مثل مسألة درهمي الودعي، إذا مرت عليكم درهمي الودعي، إذا تلف الدرهمان يثبت درهم واحد، يثبت درهم واحد في ذمته، فهنا أيضا نفس الحكم، يثبت حكم واحد على أحدهما، حكم واحد على أحدهما، وإلا لا بيع ولا شراء يحكم به حين. هذا بالفرع، هذا يذكر. هناك قضايا ثانية بسيطة جدا يعني ثانوية، المهم نحن نتكلم حول مواضيع رئيسية في البحث على كل أحوال. وأما القبول، لفظ القبول تكلمنا حول الإجابة، الآن لفظ القبول. وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلته، من ألفاظ القبول قبلته، كل عقد يتألف من إجابة وقبول، ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت، ليس ملكت، لأنه قرأنا ملكت للإجاب وليس للقبول، ملكت بتخفيف اللام، بالتخفيف، وملكت مخففا. وأما بعت، طيب هل يقع القبول بلفظ بعت؟ الآن ذكرها، وابتعت بك، وابتعت. أما هل يقع القبول بلفظ بعت؟ كل واحد منهما يقول بعت، من البائع والمشتري يقول نعم يقع. فلم ينقل إلا من الجامع، مع أن المحكي، يعني هذا تأييد، تأييد على وقوعه، تأييد على أنه يقع البيع أو القبول بلفظ بعته، ما لاشتراكه، لأن لفظ بعته مشترك بين البيع والشراء. أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه اشتراك بعته بين البيع والشراء. ولعل الإشكال فيه، قلت ربما يشكل عليه، أنه غير متعارف استعمال بعته في القبول، نفس الإشكال الذي أشكلناه على استعمال الإيجاب، استعمال الشراء، الاشتراك في الإيجاب. ولعل الإشكال فيه كإشكال اشتريت في الإيجاب، غير متعارف، هذا واحد، ولا يمكن الاعتماد على القرائن المقامية في بيان المراد من العقود. واعلم أن المحكي عن نهاية الأحكام والمسالك أن الأصل في القبول قبلته، هذا الأصل، لفظ قبلت هذا هو الأصل، وغيره بدل، غير قبلت مثل رضيت وما شابه بدل. لأن القبول على الحقيقة يعني قبولا حقيقيا، والقبول الحقيقي هو من باب المطاوعة كما قلت، قبولا حقيقيا، لأن القبول على الحقيقة ما لا يمكن به الابتداء. لا يمكن به الابتداء لماذا؟ لأنه كما قلت من باب المطاوعة، وإذا كان من باب المطاوعة لا يعقل الابتداء به. والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن، إذا قبلت لا يمكن الابتداء به، أما اشتريت وابتعت ممكن. لأنه لماذا؟ لأنه ليس من باب المطاوعة، يختلف عنه. فهذا من ناحية إفادة البدلية من جانب المشتري مفيد جدا، يعني يصح للمشتري أن يعقد البيع بهذه الألفاظ. وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب. ثم أن طبعا هذه اشتريت وابتعت تحتمل وجهين، تحتمل البيع وتحتمل الشراء، تحتمل الإيجاب بعبارة أخرى وتحتمل القبول. أما بالنسبة قبلت لا يحتمل إلا أمرا واحدا، لا يحتمل إلا أمرا واحدا، ولذلك كان قبلت هو الأصل في القبول، كان هو الأصل في القبول. وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب. ثم أن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبههما وجهان، يعني بعبارة أخرى إذا قال المشتري أمضيت وأجزت وأنفذت وأجريت، هل يقع العقد؟ هل يصح العقد أم لا يصح العقد؟ يقول وجه، وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز، وقد بينا كلا الوجهين. أما وجه الجواز أن هذه الألفاظ دالة على القبول فتصح، أما وجه عدم الجواز أن هذه الألفاظ ليست مما ورد في الشريعة الإسلامية. ونحن قلنا أنه لا بد أن ترد الألفاظ على لسان النبي أو في الشريعة الإسلامية حتى يحكم بصحة العقد. فرع، لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة، هذا التفريع أو الفرع هذا على الألفاظ المشتركة، هل يصح وقوع العقد بالألفاظ المشتركة إيجاب والقبول؟ يعني لفظ واحد مشترك يستعمل تارة للإيجاب وتارة للقبول، مثل لفظ بعت، والآن ذكرنا نحن ابتعت اشتريت، هذه بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول. ثم اختلف في تعيين الموجب والقابل، كل واحد منهما اختلف، هذا يقول أنا المشتري والآخر يقول لا أنت البائع. هنا إذا كان العقد ذا أثر شرعي لا شك أنه فيه ترتب، يترتب عليه أثار. نعم. والقابل، أما بناء على جواز تقديم القبول، هذا وجه الخلاف الآن، اختلف وخلافهما هنا، اختلفا في هذا المورد. أما بناء على جواز تقديم القبول، جواز تقديم القبول على من؟ تقدم القبول على الإيجاب، هذا واحد أحد الخلافين. وأما من جهة اختلافهما في المتقدم، هل المتقدم البائع أو المتقدم المشتري؟ الآن هنا ماذا يحكم؟ ماذا يحكم؟ يحكم بالتحالف. يقول فلا يبعد الحكم بالتحالف. ما اختلف كل من الدعوة اختلفت عن الدعوة الثانية، فمن باب اختلاف الدعوين لا من باب اختلاف المدعي والمنكر. ثم عدم ترتب الآثار المختصة، يعني إذا حكمنا بالتحالف وتحالفا حينئذ ماذا يجب؟ يجب عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما، يعني شأنهما هذا مقتضى التحالف، مقتضى قاعدة التحالف في موارد اختلاف الدعويين هذا. فيكون من قبيل درهمي الودعي. شلون هناك نحكم بثبوت درهم واحد اذا تلف كلا الدرهمين عند الودعي؟ هنا ايضا نحكم بثبوت حكم واحد. مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين، هذه المسألة حول اعتبار اللغة العربية في العقد، هل تعتبر اللغة العربية في العقد، وهل يجب إيقاع العقد باللغة العربية أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: هناك جماعة من الفقهاء اعتبروا اللغة العربية في العقد، وذلك للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأئمة. اعتمادا على قوله تعالى: ولكم برسول الله أسوة حسنة. فإذا أجرينا العقد باللغة العربية لا شك بكفايته قطعا، لا شك. أما إذا أجريناه بغير اللغة العربية وشكتنا بصحة هذا العقد فالأصل عدمه. وهذا ما أكده المحقق الثاني جامع المقاصد، فإنه استدل على اعتبار اللغة العربية للتأسي، التأسي برسول الله. هذا أولا. واستدل بشيء آخر، وهو عدم اعتبار المضارع غير الماضي، عدم اعتبار المضارع في صحة العقد باللغة العربية. فلو قال أبيعك باللغة العربية أبيعك، هل يحكم بالصحة؟ لا يحكم بالصحة، أبيعك لا يحكم بالصحة. وإذا كان الأمر كذلك لا يحكم بالصحة بغير الماضي في اللغة العربية، فمن باب أولى أن لا يقع العقد بغير اللغة العربية ولا ينعقد العقد، لأن العربية أهم من الماضي، من صيغة الماضي، فهو أولى. لكن الشيخ الأعظم يقول في كلا الاستدلالين ما لا يخفى، في مسألة التأسي وفي مسألة اعتبار الماضوية في اللغة العربية، لأنه يرد على الوجه الأول صحيح يجب علينا التأسي بالنبي، لكن النبي والأئمة كان لسانهم لسانا عربيا، لكن هل أدلة التأسي مطلقة بحيث تشمل كل شيء يجب علينا أن نتأسى به برسول الله؟ لا إطلاق في أدلة التأسي حتى يجب علينا الاقتداء برسول الله أو بالأئمة في كل شيء. هذا واحد. وثانيا، من قال أن العربية
أولى من الماضوية. من قال؟ من قال لك هذا الكلام؟ لذلك يقول الشيخ الأعظم: وفي الوجهين ما لا يخفى. ثم هنا مسألة أخرى يقول: وأضعف من هذين الوجهين منع الصدق، صدق العقد على غير العربي مع التمكن مع العربية من العربية. يعني لو كان المكلف متمكنا من إنشاء وإيقاع العقد باللغة العربية لكنه أوقعه بغير العربية، فهل يصح؟ جماعة قالوا لا يصح، لأنه لا يصدق عليه أنه عربي هذا العقد. يقول لهم: لا، هذا ضعيف، قولكم هذا أضعف من القول الماضي السابق. لماذا؟ هذا المنعو باطل. لما باطل؟ لأن العقد هو إبرام. العقد ما هو؟ العقد هو إبرام، والإبرام سواء كان باللغة العربية أم بغير العربية فإنه يصح، طالما المسألة مسألة إبرام فلا إشكال في صحة العقد بغير العربي. في باب العقود والإيقاعات، نعم يمكن الإشكال في مسألة في باب النكاح والطلاق، ممكن. يعني هل يقع النكاح بغير العربي؟ وهل يمكن إيقاع الطلاق بغير العربي أم لا؟ هناك مذكور في باب، أنتم إذا شئتم راجعوا شوف، هناك خلاف، اختلف الفقهاء، لأنه المسألة مسألة الفروج، يعني الفروج يحتاج لها دقة. هذه أحد المسائل، ما أدري في مسألة أخرى، مسألة اللحن، هل يعتبر عدم اللحن؟ تعرف اللحن؟ اللحن يعني يقرأ بصورة مغلوطة، يغلط، يغلط. هذا اللحن تارة من ناحية المادة، بدل ما يقول بعثوا يقول عدوا، يقدم حرف على حرف من ناحية المادة، يعني مباعة هي الباء والعين والتاء، بعتوا، ها؟ هذا يغير من ناحية المادة، اللحن من ناحية المادة، بدل ما يقول بعتوا يقول عدتوا، أو يبدل العين همزة بئتوا، ما في الآن ما تسمع بئتوا في ولا لا، يبدل العين همزة، بدل ما يقول بعت يقول بئت، هذا تغيير من ناحية المادة. أو اللحن من ناحية الهيئة، طيب الهيئة كيف؟ بعت كيف الآن تقرأها؟ تقرأ بعت ولا بعته؟ أنا التاء تاء المتكلم الفاعل، هل يجوز فتحها؟ تاء المتكلم والمخاطبة، تاء المتكلم الفاعل يجب أن تكون مضمومة، فلا يجوز أن تقول بعت بدل ما تقول بعته. هذا كله بناء على اشتراط اللغة العربية، كل هذا يترتب إذا اشترطنا اللغة العربية في العقد. أما إذا لم نشترط اللغة العربية فهل يصح أم لا؟ ما في بعد ما في داعي يعني لهذا الإشكال كله من أحداث ما في داعي. أحسن هذا إذا اشترطنا اللغة العربية. أما إذا ما اشترطنا اللغة العربية معناه لا إشكال في وقوع الملحون. نعم خلينا ما أدري هسه مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد السيوري والمحقق والشهيد الثانيان، المحقق صاحب المقاصد والشهيد الثاني، تعرف الشهيد الثاني صاحب روضة البهية، اعتبار العربية في العقد، يعني هذا شرط يشترط في العقد أن يكون باللغة العربية. لما يكون للتأسي؟ التأسي بمن؟ التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأمة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. كما في جامع المقاصد، جامع المقاصد هكذا استدل باعتبار العربية، استدل بالتأسي. نعم. ولأن عدم صحته بالعربية، عدم صحة العقد بالعربي غير الماضي، هذا قلت الآن. قال إذا كان إذا وقع العقد بغير الماضي لا يحكم بصحته، فيعتبر الماضوية. واللغة العربية أهم من الماضي، أهم من صيغة الماضي. ولأن عدم صحته بالعربية غير الماضي يستلزم عدم صحته، عدم صحة العقد بغير العربي بطريق أولى. وفي الوجهين ما لا يخفى، هذا الشيخ العظيم، كل الوجهين باطل، ونحن بينا البطلان. قلت أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صحيح لسانهم لسان العربي، لكن لا إطلاق في أدلة التأسي، يعني لا يجب علينا أن نتأسى بالنبي في كل شيء. نعم. وأضعف منهما، أضعف من هذين الوجهين اللذين ذكرهما جامع المقاصد، منع صدق العقد على غير العربي. هؤلاء قالوا إذا كان المكلف يتمكن من العقد باللغة العربية ومع ذلك أوقعه بغير اللغة العربية فإنه لا يصدق عليه أنه عقد. يقول هذا المنع باطل وضعيف. لماذا؟ لأن العقد هو إبرام، والإبرام سواء وقع بالعربي أم بغير العربي فإنه يصح. مع التمكن من العربي فالأقوى صحته، صحة العقد بغير العربي. وهل يعتبر عدم اللحن؟ عدم اللحن سواء كان بالمادة أو كان بالهيئة. نعم، بناء على اشتراط العربي الأقوى ذلك. بناء على ماذا؟ بناء على اشتراط اللغة العربية. إذا اشترطنا اللغة العربية يعتبر عدم اللحن، لا بد من هذا، يعني ما يصير يجيب ويحطه بكيف يعني. نعم. بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن. على المتيقن شو؟ يعني لابد أن لا يكون الكلام ملحون. يجب عليك أن تأتي بألفاظ العقد بالصورة الصحيحة، فلا يحق لك أن تقول بعتك الكتاب، يصير بفتح التاء وضم الباء، هل يصح؟ لا يجوز، لأنه تعتبر لغة العربية. نعم. على أن الدليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل. وهكذا مسألة اللحن في الإعراب، هاي من هذا المثال أنا ذكرت، الإعراب ترفع وتنصب، ترفع المنصوب وتنصب المرفوع، بعتك الكتاب، تجعل الكتاب الذي هو مفعول به تجعله فاعل. نعم. وكذا اللحن في الإعراب، وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء، وبين ما لو قال جوزتك. جوزتك يعني يريد زوجتك، هل يصح أم لا؟ هل يصح؟ هل يصح في كلا الأمرين أو لا يصح؟ يقول الأول لو قال بعتك يصح، والثاني لا يصح. على كل هذا في مسألة مناقشاتها كثيرة، مسائل بسيطة جدا يعني ما بها